كتاب الزواج المثالي للماستر صمائيل أونفيور. الفصل الأول: الحب.
الإله كأب هو الحكمة، والإله كأم هو الحب. الإله كأب يكمن في عين الحكمة، وعين الحكمة توجد في الفضاء ما بين الحاجبين. الإله كحب يوجد في معبد الفؤاد. الحكمة والحب هما الدعامة الأساسية للحجرة البيضاء العظيمة. أن نحب، ما أجمل أن نحب. فقط الأنفس العظيمة تستطيع وتعرف كيف تحب. الحب هو حنان لا منتهٍ. الحب هو الحياة التي تنبض في كل ذرة كيفما تنبض في كل شمس. لا يوجد تعريف للحب، لأن الحب هو الأم الإلهية الكلية. الحب هو ما يحدث لنا عندما نكون مغرمين. نشعر بالحب في أعماق قلوبنا، ويا لها من تجربة حية ولذيذة. الحب هو النار التي تأكل كل شيء، هو الرحيق الإلهي الذي يسكر كل من يسقاه. مجرد منديل معطر أو رسالة أو زهرة تحرك أرومة النفس بالمشاعر الجليلة والنشوة التي لا سبيل لها، والمتعة التي تفوق الوصف. لم يتوفق أحد أبداً لتعريف الحب. الحب يجب أن نعيشه حتى نشعر به. فقط المحبين العظماء يعلمون حقيقة ماهية هذا الشيء الذي نلقبه بالحب. الزواج الكامل هو اتحاد شخصين يعلمان صدقا ما هو الحب. لكي يكون هناك حب صادق، يجب أن يهوى الرجل والمرأة بعضهما البعض في كامل المستويات السبع الكونية. لكي يتواجد الحب، يجب أن يكون هناك توحد حقيقي للنفس في المجالات الثلاثة، ألا وهي الفكر والمشاعر والإرادة. عندما يهتز ويرتج شخصان بانسجام في أفكارهما ومشاعرهما وإرادتهما، يتحقق آنذاك الزواج الكامل في مستويات الوعي الكوني السبع. هناك أشخاص متزوجون في المستوى المادي الفيزيائي، وكذلك في المستوى الأثيري، ولكنهم غير متزوجين في المستوى الكوكبي. نجد أشخاصاً آخرين متزوجين في المستوى الفيزيائي المادي والأثيري والكوكبي دون المستوى العقلي. كل واحد من الزوجين يفكر بطريقته الخاصة. الزوجة لها دينها، والرجل له دين آخر، لذلك هما لا يتفقان في طريقة التفكير. توجد زيجات منسجمة في مستويات الفكر والمشاعر، لكنها متضادة تماماً في عالم الإرادة. هذه الزيجات مليئة بالتصادمات، وليس لها في السعادة نصيب. الزواج الكامل يجب أن يتحقق في مستويات الوعي الكوني السبع. هناك زيجات لا ترتقي حتى إلى المجال الكوكبي، وهذا دليل على أن الجاذبية الجنسية مفقودة تماماً. هذه الزيجات هي مجرد فشل حقيقي، لأن هذا النوع من الارتباط تأسس بصورة حصرية على عقد الزواج. يعيش بعض الناس حياة زوجية في المستوى المادي مع زوج معين، وفي المستوى العقلي لديهم حياة زوجية مع زوج مختلف. من النادر جداً العثور على زواج كامل في الحياة. لكي يوجد الحب، يجب أن يكون هناك تقارب في الأفكار وتقارب في المشاعر وكذلك في الإرادة. حيث يوجد حساب ومصلحة يغيب الحب. للأسف في الحياة العصرية، في عالمنا المبني على الحسابات المصرفية والمساومة والسيليوليد، يداس على الحب بالأقدام. في المنازل التي لا يسود فيها سوى الحسابات المصرفية والمحاسبات، يكون الحب مفقودا. عندما يغادر الحب القلب، فإنه بالكاد يعود. الحب طفل شرس للغاية. إن الزواج الذي يبرم بدون حب، والذي يتأسس على المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية، هو في الحقيقة خطيئة ضد الروح القدس. الزيجات من هذا النوع مصيرها الفشل لا محالة. غالباً ما يخلط المحبين بين الرغبة والحب، وأسوأ ما في الأمر هو أنهم عندما يتزوجون يظنون أنفسهم في حالة حب، ولكن بمجرد اكتمال الفعل الجنسي وإشباع الشهوة الجسدية تأتي خيبة الأمل وتبقى الحقيقة الرهيبة. يحتاج المحبون إلى مراجعة أنفسهم قبل الزواج لمعرفة ما إذا كانوا حقيقة في حالة حب. يسهل الخلط بين الشهوة والحب، الحب والرغبة هما متضادان تماما. من يحب حقيقة يمكنه أن يعطي حتى آخر قطرة من دمه في سبيل الشخص الذي يهواه. تفحص نفسك قبل أن تتزوج، هل تشعر أنك قادر على إعطاء حتى آخر قطرة من دمك في سبيل الكائن الذي تهواه؟ هل ستكون قادرا على التضحية بحياتك من أجل الكائن المحبوب لكي يعيش؟ فكر وتأمل. هل يوجد تقارب حقيقي في الأفكار والمشاعر والإرادة بينك وبين الشخص الذي تهواه؟ تذكر، إذا لم يكن هذا التقارب الكامل موجوداً، فإن زواجك بدلاً من الجنة سوف يتحول إلى جحيم. لا تدع نفسك تنقاد وراء الرغبة، يجب أن تقتل ليس الرغبة فحسب، بل وكذلك ظل شجرة الإغواء المغرية. يبدأ الحب بوميض من التعاطف ويتجوهر من خلال الحنان اللامنتهي، ثم يتلخص في عشق فائق. الزواج الكامل هو اتحاد كائنين يعشقان بعضهما البعض تماما في الحب. المحاسبات والحسابات المصرفية لا وجود لها. إذا وجدت نفسك تضع الخطط والحسابات فذلك لأنك لست في حالة حب. احذر من وهم الرغبة، تذكر أن شعلة الرغبة تلتهم الحياة، وعندها لا تبقى سوى حقيقة الموت الرهيبة. تأمل في عيني الكائن الذي تعشقه وته في سعادة حدقة عينيه، ولكن إذا كنت تريد أن تكون سعيدا فلا تسمح للرغبة أن تقودك. لا تخلط بين الحب والشهوة. أيها الرجل العاشق، حلل نفسك بعمق. من الضروري معرفة إن كنت على انسجام تام معها في العوالم الثلاثة: الفكر والشعور والإرادة. الخيانة الزوجية هي النتيجة القاسية لانعدام الحب. تفضل المرأة المحبة حقا الموت على خيانة زوجها. الرجل الذي يخون زوجته ليس في حالة حب. الحب إلهي بشكل رهيب. الأم الإلهية الكلية المباركة هي ما يسمى بالحب. يمكننا بفضل نار الحب الرهيبة تحويل أنفسنا إلى آلهة لكي ندخل مليئين بالجلال إلى مدرج العلوم الكونية. الفصل الثاني: ابن الإنسان. الله هو الحب، وحبه يخلق ثم يخلق من جديد دون توقف. كلمات الحب اللذيذة تقود إلى قبلة العبادة الملتهبة. الفعل الجنسي هو التجسيد الحقيقي للمادة الجوهرية للحب في واقع طبيعتنا السيكوفيزيولوجية الرائعة. عندما يتحد رجل وامرأة جنسياً يخلق شيء ما في هذه اللحظات من العبادة السامية. يكون هو وهي حقاً كائنا أندروجينيا واحداً يملك القدرات على الخلق مثل الآلهة. الإلهيم هم ذكور إناث. اتحاد الرجل والمرأة جنسياً خلال نشوة الحب العليا يحولهما فعلاً إلى إلهيم إلهي بشكل رهيب. في لحظات الاتحاد الجنسي هذه نجد أنفسنا حقاً في مختبرات الخطابة للخيمياء المقدسة. لابوراتوريوم أوراتوريوم. يمكن لذوي البصيرة أو الجلاء البصري العظماء أن يروا في لحظة الاتحاد هذه الثنائية الجنسية محفوفاً ببهاء إلهي بشكل رهيب. آنذاك ندخل إلى معبد مملكة السحر الأعظم سانكتوم ريجنوم. بمساعدة هذه القوى الآلهية الرائعة يمكننا تفكيك وإفناء الشيطان الذي نحمله بداخلنا وتحويل أنفسنا إلى هيروفانتس عظماء. عندما يطول الفعل الجنسي ومع ازدياد مداعبات النشوة اللذيذة والرائعة يشعر الشخص بمتعة روحية ساحرة. آنذاك نتلقى شحنة كهربائية ومغناطيسية كونية، فتتراكم قوى كونية رهيبة في أعماق النفس، وتتألق شاكرات الجسم الكوكبي، وتنتشر القوى الغامضة للأم الكونية العظيمة عبر جميع قنوات جسمنا. القبلة الملتهبة والمداعبات الحميمة تتحول إلى نغمات إعجازية يتردد صداها فتؤثر في هالة الكون. لا توجد كلمات لشرح هذه اللحظات من المتعة الفائقة. ثعبان النار مهتاج، نيران القلب تتوهج، وأشعة الرب الرهيبة تتألق بجلال على جباه الأشخاص المتحدين جنسياً. إذا عرف الرجل والمرأة كيف ينسجمان قبل الرعشة الجنسية، إذا كانا يتحليان في هذه اللحظات من المتعة اللذيذة بقوة الإرادة للسيطرة على الأنوية الحيوانية، إذا انسحبا من الفعل دون سكب المني لا في الرحم ولا خارجه، يكون الزوجين قد قاما بعمل السحر الجنسي. هذا ما يسمى في العلوم السرانية كان أي 37. مع أركان A37 يمكننا حجز كل هذا النور الرائع، كل هذه التيارات الكونية، كل هذه القوى الإلهية، وبالتالي تستيقظ فينا الكونداليني، النار المقدسة للروح القدس، وتتحول إلى آلهة ألوهية بشكل رهيب. ولكن عندما نسكب سائلنا المنوي تنصهر التيارات الكونية في الطاقة الكلية وينفذ نور دموي، وهو القوى اللوسيفيرية المغناطيسية القاتلة إلى نفس كلا الكائنين. ثم يبتعد كيوبيدون باكيا فتغلق أبواب عدن في وجهه، ويتحول الحب إلى خيبة أمل، ولا تبقى سوى مرارة الإحباط والحقيقة القاتمة لوادي الدموع. هذا عندما نعرف كيف ننسحب قبل الرعشة الجنسية، آنذاك يستيقظ الثعبان الناري لقدراتنا السحرية. يخبرنا القباليون عن الدائرة التاسعة نيوفيم سفير. الدائرة التاسعة هي الجنس. الهبوط إلى الدائرة التاسعة في الأسرار القديمة كان يمثل أقصى اختبار للكرامة السامية للهيروفانت. يسوع وهيرمس وبوذا ودانتي وزردشت وغيرهم، جميعهم كان عليهم النزول إلى الدائرة التاسعة للعمل مع النار والماء، اللذان يعدان أصل العوالم والوحوش والرجال والآلهة. تبدأ كل عمليات التنشئة البيضاء الأصلية والشرعية من هناك. يولد ابن الإنسان في الدائرة التاسعة، يولد ابن الإنسان من النار والماء. عندما يكمل الخيميائي عمله في سلطان النار يحصل على التنشئة الفينوستية ليتيشن فينيوست. دفاف النفس بالخروف هو أعظم عيد للنفس. الخروف رب النور العظيم ينفذ فيها فيتأنسن هو وتتأله هي. من هذا الزواج الإلهي والبشري يأتي بجدارة ما يسميه السيد المعبود ابن الإنسان. أقصى انتصار للعبادة السامية هو ولادة ابن الإنسان من مذود العالم. الرجل والمرأة اللذان يحبان بعضهما البعض هما حقا قيثاران في انسجام سحري لا يمكن وصف نشوتهما المجيدة، لأن وصفها من شأنه أن يشوهها. هذا هو الحب، القبلة في تقديس روحاني عميق لنفسين تعبدان بعضهما البعض. والفعل الجنسي هو المفتاح الذي من خلاله نتحول إلى آلهة. هناك آلهة وهناك الله. أيها المحبون الحقيقيون، أنتم تعلمون أن الله محبة. أن نحب، ما أجمل أن نحب. الحب يتغذى على الحب، فقط الحب يجعل الزفاف الخيميائي ممكناً. تلقى يسوع حبيب قلوبنا التنشئة الفينوستية في نهر الأردن. في لحظة المعمودية نفذ المسيح إلى باطن يسوع المعبود من خلال الغدة الصنوبرية. صارت الكلمة جسدا وعاشت بيننا، ورأينا مجدها باعتبارها الإبن الوحيد للأب المليء بالرحمة والحقيقة. لمن يعلم منكم إن الكلمة تعطي القدرة، لم ينطق بها أحد قط سوى ذاك الذي جسدها. في الأبوكاليبس كتاب الوحي يصف لنا الأب القدوس ابن الإنسان ابن قبولاتنا في الآيات التالية: كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما يرن مثل البوق، فقالت الكلمة: أنا الألف والياء، الأول والآخر. اكتب رؤياك في كتاب وأرسله إلى الكنائس السبع الموجودة في آسيا، إلى إفسس المركز المغناطيسي للعصعص، إلى سيميرنا المركز المغناطيسي للبروستاتا، إلى برجموم الضفيرة الشمسية الموجودة في منطقة السرة، إلى ثيراتيرا المركز المغناطيسي للقلب، إلى ساردس المركز المغناطيسي للحنجرة الخلاقة، إلى فيلادلفيا عين الحكمة مركز البصيرة أو الجلاء البصري الواقعة بين الحجيبين، وإلى لاوديكيا تاج القديسين المركز المغناطيسي للغدة الصنوبرية. والتفت لأرى الصوت الذي يتحدث إلي بعد أن استدرت. رأيت سبعة شمعدانات تحيط بابن الإنسان الذي كان مرتدياً رداءً يصل إلى مستوى القدمين. الشمعدانات السبع التي رآها رسول الرؤيا هي الكنائس السبع في الحبل الشوكي. كان رأسه وشعره ناصع البياض كالصوف الأبيض مثل الثلج، دائماً طاهراً ونقياً، وعيناه كالشعلة الملتهبة، ورجلاه كالنحاس الناعم المطهر بنار البوتقة المشتعلة، وصوته كصهيل مياه غزيرة هي المياه البشرية الميناء. وكان في يده اليمنى سبعة نجوم، الملائكة السبعة الذين يحكمون الكنائس السبع في النخاع الشوكي. وكان يخرج من فمه سيف حاد ذو حدين، الكلمة. وكان وجهه كالشمس التي تشرق بكل قوتها. ولما رأيته سقطت عند قدميه كالميت، فلمسني بيده اليمنى قائلا: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا، أنا ذا أعيش إلى أبد الآبدين، ولدي مفاتيح الجحيم والموت. عندما يلج المسيح الباطني في النفس يتحول هو إلى هي وهي إلى هو. هو يصير آدمياً وهي تصير آلهية. من هذا الاقتران الخيميائي الإلهي والبشري يأتي ما سماه مخلصنا المعبود ابن الإنسان. يقول الخيميائيون أنه علينا تحويل القمر إلى شمس. القمر هو التنفس والشمس هي المسيح، المسيح الكوني الروح. لا يمكن تحويل القمر إلى شمس إلا بواسطة النار، ولا يمكن إيقاد هذه الأخيرة إلا من خلال تحالف الحب في الزواج الكامل. الزواج الكامل هو اتحاد كائنين، أحدهما يحب أكثر والآخر يحب أفضل. يولد ابن الإنسان من الماء والنار. الماء هو السائل المنوي، النار هي الروح. يشرق الله على الزوجين الكاملين. ابن الإنسان لديه سلطة على النار الملتهبة وعلى الهواء العاصف وعلى أمواج المحيط الهائجة وعلى الأرض العطرة. الفعل الجنسي رهيب جدا، لذا كان الأبوكاليبس وجيها عندما أكد قائلا: من سينتصر سوف أصيره عمودا في معبد ربي ولن يخرج من هنا أبدا.
الفصل الثالث، المعركة الكبرى. في إنجيل يوحنا الفصل 21 الآية 8 نقرأ ما يلي: ها أنا ذا أضع أمامكم طريقين، طريق يوصل إلى الحياة وطريق يوصل إلى الموت. الرجل والمرأة يمكنهما استعمال الاتصال الجنسي ولذات الحب والقبلات لكي يتحولا إما إلى آلهة أو إلى شياطين. هناك معركة كبرى منذ فجر الحياة تدور بين سلطات النور وسلطات الظلمات. الجذور السرية لهذه المعركة تكمن في الجنس. من جهة أولى نجد التأويل الصحيح لأسرار الجنسانية، السحر البيض لا يقذفون أبدا المني، ومن جهة أخرى نجد السحر السود الذين يقذفون دائما المني. السحر البيض يصعدون ثعبان النار لقدراتنا السحرية من خلال القناة الشوكية، بينما يسقط السحر السود ثعبانهم إلى الأسفل إلى أن يصلوا به إلى الجحيم الذري للإنسان. الآلهة والشياطين يعيشون صراعا أبديا. الآلهة تدافع عن مذهب العفة بينما الشياطين يبغضون العفة. أصل النزاع بين الآلهة والشياطين يكمن في الجنس. المعركة الكبرى تدور في النور الكوكبي. النور الكوكبي هو الوعاء الحاوي ومخزن كل أشكال الطبيعة الكبرى، الماضية والحاضرة والمستقبلة. النور الكوكبي هو أزوت المغنيسيا بالنسبة للخيميائيين القدامى، وهو التنين الطائر بالنسبة لميدي، والإنري لدى المسيحيين، والتاروت لدى غجر أوروبا الوسطى قديماً. النور الكوكبي هو رفيعة أرخميدس، حيث كان هذا الشيخ العالم يقول: أعطوني نقطة الركيزة وسوف أرفع العالم بأسره. المني هو الكوكب السائل بالنسبة للإنسان. النور الكوكبي يكمن في المني. المني هو مفتاح كل القدرات ومفتاح جميع الإمبراطوريات. يحتوي النور الكوكبي على قطبين، إحداهما موجب والآخر سالب. الثعبان الصاعد موجب، أما الثعبان الهابط فهو سالب. عندما يصعد الثعبان يكون هو الثعبان النحاسي الذي شفى بني إسرائيل في البرية. عندما يهبط يتحول إلى ثعبان عدن المغري. عندما نعرف كيف نضم ونعشق برقة لا متناهية وعفة سامية، فإن الثعبان يصعد. أما إذا ما تنعمنا باحتياج الشهوة وألقينا الوعاء، فإن الثعبان يندفع في سكرة الجنون إلى الجحيم الذري للإنسان. الكائنات المولهة ببعضها البعض يسكنون في منطقة النور، أما منطقة الظلمات فتعيش فيها النفوس التي تسكر على كأس الفجور، والتي عندما تثمل تسكب الوعاء. هذه النفوس تحرق بنار فجورها ذاته. إن الأرض مسيرة من قبل المسيح ويافي، اللذان يعيشان في صراع أبدي. المسيح هو رئيس الآلهة، ويافي هو رئيس الشياطين. يافي هو ذاك الإبليس الشاد بشكل رهيب، والذي سعى لإغواء المسيح لما كان في الجبل للوصول إلى مأربه. قال له: إيتابابو، أمنحك جميع إمبراطوريات العالم بمجدها وثرواتها إن ركعت لي وعبدتني. فأجابه المسيح: تراجع أيها الإبليس وانسحب، سبق وأن كتب أنك لن تغوي رب إلهك ولن تعبد سواه ولن تطيع غيره. يهفي في الأصل هو ملاك ساقط في غاية الشذوذ. يهفي هو جني الشر. المسيح هو رئيس الحجرة البيضاء العظيمة، ويهفي هو نقيضه، أي رئيس الحجرة السوداء الكبيرة. سلطات النور والظلمات تعيش في صراع أبدي، وجذور هذا الصراع تكمن في الجنس. المني هو ساحة المعركة. في المني الملائكة والشياطين يتقاتلون حتى الموت. مركز هذا النزاع الكبير الذي تقف فيه الملائكة إزاء الشياطين هو الجنس. فهناك تكمن جميع المآسي، وهناك توجد جذور كل المذاهب البيض والسود. المسيح لديه برنامجه الذي يسير وفقه، ويهفي له برنامجه الخاص به كذلك. المنتخبون يتبعون المسيح، ولكن الأغلبية الكبرى من البشر تتبع يهفي بكل تعصب، بالرغم من أن جميعهم يختبئون وراء الصليب. في النور الكوكبي أعمدة الملائكة وأعمدة الشياطين في صراع متواصل إلى ما لا نهاية. قبالة كل ملاك يوجد شيطان. كل إنسان لديه ثنائية. إليكم أحد هذه الأسرار: النفس التوأم. اللاما يرون أن ديباداتا كان شقيق ومنافس بودا. ديباداتا هو ملك الجحيم. الثنائي يتشابهان في جميع النقاط، هما متماثلان ولهما نفس الأغراض، مع الاختلاف الذي يتعلق بتشابه الأضداد. قبالة منجم أبيض يوجد منجم أسود. المعلم الذي يدرس السحر الجنسي الأبيض لديه ثنائيه الذي يدرس السحر الجنسي الأسود. الثنائي يتماثلان في كل شيء ولكنهما يتضادان. الثنائي يتماثل في المظهر والجسم لأنهما توأم. هذا الأمر هو أحد الأسرار الكبرى للسرانية. كل نفس بيضاء لها ثنائيتها السوداء، بمعنى نفس مضادة وعدائية تحاربها. الحب والمضاد للحب يتصارعان ضد بعضهما البعض. أنايل هو ملك الحب، ليليث هو الثنائي المظلم له. يمثل ليليث المضاد للحب في العصور القديمة. استدعى عالم اللاهوت الكبير جان بليك هذين الجنيين، ومن ثم خرج من النهر طفلان. الحب ومضاد الحب، إيروس وأنتيروس، أنايل وليليث. الحشود التي شهدت معجزة جان بليك سجدت لهذا ثيورجيست العظيم. يمتلئ تلميذ المسار الوعر المؤدي إلى النيرفانا بالنشوة عندما ينال حظه من السعادة لكي يتأمل في أنايل ملاك الحب. يحضر أنايل أمام الداعين الذين يعرفون كيف ينادون. أنايل هو طفل الفجر الجميل. في حضور ملاك الحب نشعر بأننا نعود إلى براءة عدن المفقودة. شعر أنايل يشبه شلال الذهب المتساقط على كتفين من المرمر. وجه ملاك الحب له مزحة وردية كالتي نراها في طلوع الفجر. أنايل يرتدي سترة بيضاء وجماله يفوق الوصف. أنايل هو ملاك الموسيقى والحب، هو ملاك الجمال والحنان، هو كيوبيدون العشاق اللذيذ، هو التعبير الحي عن النشوة في كل عبادة. ليليث شقيق أنايل، المنافس له هو نقيضه المهلك. إنه طفل داهية للغاية، إنه الملاك الجهنمي لكل خيبات الأمل الرومانسية الكبيرة، إنه ملك الجحيم الذري للإنسان. لا يستطيع ليليث أن يقاوم نظرة ملاك الحب، إنه ظل ذلك الملاك. ليليث يبدو كطفل داهية للغاية. شعر ليليث المبيض والفوضوي ووجهه الشرير وسترته ذات اللونين الأسود والأزرق تخبرنا جميعها بوضوح تام عن عالم القسوة والمرارة الذي يمثله هذا الشيطان. أنايل يمثل الشعاع الموجب لكوكب الزهرة، أما ليليث فيمثل الشعاع السلبي لهذا الكوكب. تقول تقاليد القبليين العظماء أن آدم كان له زوجتان، ليليث ونعيمة. ليليث هي أم الإجهاض واللواط والدعارة والشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية وأوت الأطفال وما إلى ذلك. نعيمة هي أم الخيانة الزوجية. نعيمة المغرية تستعمل سحر جمالها وعذريتها للأغواء. عندما يكون الرجل خائنا للزوجة التي منحها إياه القانون، فإنه يتلقى علامة لوسيفرية بين الحاجبين. عندما يتزوج رجل من امرأة ليست من حقه، وعندما يعقد زواجا مخالفا للقانون، من السهل التعرف على هذا الخطأ، لأنه يوم الزفاف تبدو العروس صلعة. هي تغطي رأسها جيدا بواسطة حجابها حتى لا يتمكن أحد من رؤية شعرها. المرأة تفعل ذلك غريزيا. الشعر هو رمز الحياة عند النساء، وفي أعراس نعيمة يحرم إظهار الشعر، إنه القانون. يعيش ملائكة النور وملائكة الظلمات في صراع أبدي. أصل المعركة الكبرى بين قوى النور والظلام هو الجنس. وفقا للقانون العظيم كل كوكب له قطبان. يمثل شعاع المريخ الموجب إلهيم جيبوع، ويمثل شعاع المريخ السالب ثنائي هذا الإلهيم. هذا المضاعف يسمى أندراميلك. هذا الشيطان الشاذ أندراميلك هو متجسد حاليا في الصين. يهوذا هو الحاكم الأعلى لشعاع القمر الموجب. تشافاجوت هو نقيضه الدقيق، شقيقه المنافس. يحكم يهوفا شعاع القمر الموجب، بينما يحكم تشافاجوت الشعاع السالب للقمر. يهوفا يعلم السحر الجنسي الأبيض، وتشافاجوت يعلم السحر الجنسي الأسود. هناك نوعان من الأقمار، القمر الأبيض والقمر الأسود. في كليهما تمثل القوى الأنثوية الكلية للجنسانية. يأتي الخلق من المسيرات التطورية للصوت. الصوت هو تعبير عن الجنسانية. يخلق الملائكة بالقوة الجنسية للحنجرة الخلاقة. الصوت البدائي غير الظاهر من خلال مسيراته التطورية المستمرة يتحول في النهاية إلى أشكال طاقية للمادة الكثيفة والمستقرة. الصوت البدائي غير الظاهر هو الصوت الخفي. يحتوي الصوت البدائي في ذاته على القوة الجنسية الذكورية الأنثوية. تتضاعف هذه القوة وتصبح أكثر تعقيدا كلما نزلنا إلى هوية المادة المؤلمة. القطب الموجب للصوت هو القوى الرائحة التي تجذبنا إلى المطلق غير الظاهر. حيث لا تسود سوى الغبطة. القطب السالب للصوت هو القوى المظلمة التي تجذبنا إلى وادي المرارة. القطب الموجب شمسي، كريستي وإلهي. القطب السالب هو قمري ويمثله القمر. ظل القمر الأبيض هو ليليث. ليليث هو مصدر الفسوق، قذف المني. ليليث هو أصل الفردية المنفصلة. القمر الأسود هو أصل الأنا. القمر المظلم هو ليليث. يهوفا يعمل مع القمر الأبيض، أما تشافاجوت فهو يعمل مع القمر الأسود. إن خلق الكون بجميع ظواهره يستحيل دون تدخل القوى القمرية، لكن الأمر المؤسف هو أن تتدخل قوى الظلام للقمر الأسود وتفسد الخلق. يمثل كل من الشمس والقمر قطبي الصوت الموجب والسالب. الشمس والقمر هما أصل الخلق. الشمس موجبة والقمر سالب. الشمس هي العريس والقمر هو العروس. ينزلق الشيطان ليليث بين الاثنين ويفسد الإنجاز العظيم. كما في الأعلى كذلك في الأسفل. الرجل هو الشمس والمرأة هي القمر. ليليث هو الشيطان الذي يغريهما ويقودهما إلى الفسوق والهاوية. ليليث هو القمر الأسود، الجانب المظلم للقمر الأبيض، أصل الأنا والفردية المنفصلة. يهوفا ليس لديه جسد مادي، تشافاجوت له جسد مادي. تجسد تشافاجوت الآن في ألمانيا. هو يتظاهر بأنه محارب قديم وهو يعمل لصالح الحجرة السوداء الكبيرة. في العوالم الباطنية يرتدي الساحر الأسود تشافاجوت سترة حمراء ويضع على رأسه عمامة حمراء أيضا. هذا الإبليس يزرع ألغاز السحر الجنسي الأسود في كهف مظلم. لديه الكثير من التلاميذ الأوروبيين. يهوفا من جهته يسكن في جنة عدن. جنة عدن هي العالم الأثيري. كل من يعود إلى عدن يستقبله الرب يهوفا. بوابة عدن هي الجنس. في الكوكب توجد معابد للنور وأخرى للظلمات. وحيث يشع النور أكثر تكون الظلمات أكثر كثافة. في كتالونيا إحدى المقاطعات الإسبانية يوجد معبد رائع في حالة جيناس. هذا المعبد هو معبد مونتسيرات الذي توجد فيه الكأس المقدسة، الكأس الفضية التي شرب فيها يسوع المسيح الخمر خلال العشاء الأخير. تحتوي الكأس المقدسة على الدم المتخثر لمخلص العالم. تقول الروايات أن السيناتور الروماني جوزيف الرامي ملأ هذا الكأس بدم حقيقي عند سفح صليب المخلص. تدفق الدم من جروح المعبود وملأ جوزيف الرامي الكأس به. تعيش مجموعة من سادة الحجرة البيضاء الكبيرة في معبد مونتسيرات. هؤلاء هم فرسان الكأس المقدس. في الماضي كان معبد مونتسيرات والكأس المقدسة مرئيين بالنسبة لجميع الناس. في وقت لاحق أصبح هذا المعبد بكأسه المقدسة غير مرئي. المعبد موجود في حالة جيناس. انغمس المعبد بكأسه في الفضاء الفائق اليوم. لا يمكننا زيارة المعبد إلا بجسمنا الكوكبي أو بجسدنا المادي في حالة جيناس. يمكن جذب الجسم المادي من العالم الثلاثي الأبعاد وإدخاله في البعد الرابع، ويمكن تحقيق كل ذلك من خلال الاستخدام الصحيح للفضاء الفائق. سوف تثبت الفيزياء الفلكية قريبا وجود الفضاء الفائق. كانت القبائل الأمريكية الأصلية على دراية جيدة بعلوم الجيناس. كان فرسان النمر في المكسيك يعرفون كيفية إدخال أجسامهم الفسيولوجية في الفضاء الفائق. توجد في أمريكا بحيرات وجبال ومعابد في حالة جيناس. يوجد معبد تشابولتبيك بالمكسيك في حالة الجيناس في الفضاء الفائق. تلقى السيد هويراكوشا التنشئة في هذا المعبد. بجانب كل معبد للنور يوجد معبد للظلمات. حيث يشع النور أكثر يصبح الظلام بمفعول الانعكاس أكثر كثافة وسمكا. يجب أن يقاتل فرسان الكأس المقدسة البيضاء حتما ضد فرسان الكأس السوداء. أعلى مكان للسحر الواقع في سلامانكا بإسبانيا هو النقيض المهلك لمعبد مونتسيرات. دعونا ندرس هذا التشابه الغريب للأضداد. معبد الكأس البيضاء هو دير رائع للنور العظيم. معبد سلامانكا هو دير الظلام الفخم. يتألف دير مونتسيرات من طابقين، كما أن المكان العالي للشهودة يتكون هو أيضا من طابقين. معبد مونتسيرات محاط بحدائق جميلة وبهيجة، كما أن قصر الشهودة تحيط به حدائق رومانسية حيث تنفث كل زهرة فيها نفسا مميتا. كلا المبنيين رائعان. يدور الحديث في كلا المكانين عن الحقيقة والعدالة، في كلا المعبدين يسود النظام والثقافة، في كلا الهيكلين يدور الحديث عن القداسة والحب. لا شك في أن القارئ سيتفاجأ من ذلك وسوف يتساءل، كيف يمكن أن يدور الحديث عن القداسة والحب في معابد الشر؟ عزيزي القارئ، لا ترتبك من فضلك، تذكر يا أخي أن فرسان الكأس السوداء ذئاب متنكرة في شكل حملان لكي يروق لأتباع اليد اليسرى أن يقذفوا منيهم الكريستوني، وهذا هو سبب كونهم سحرة سود. فلسفتهم هي فلسفة القدرية، كل ما هو جيد يكون بالنسبة إليهم سيئا، وكل ما هو سيء يعتبرونه جيدا. عقيدة يهفي عندهم هي إلهية، وعقيدة المسيح شيطانية. يمقت أسياد الظلمات المسيح، يبغض أبناء الهاوية الأمة الإلهية. في مجالاتهم يهاجمون بعنف أي شخص يدعو الأمة الإلهية أو ابنها الحبيب. إذا اخترق محقق في السرانية المكان الأعلى للشعوذة بجسمه الكوكبي، فسوف يجد حتما سلالم حلزونية أنيقة متقنة الصنع تقود إلى أكثر الأماكن سرية في المطمع. إنها غرفة راقية مفروشة بكل طرف وإسراف، تتميز بها المنازل الفخمة للقرن 18. حاكم دار الهلاك هذا هو السيد رامون روبيفيرو، الفارس المميز للكأس السوداء، شيطان الظلمات الرهيب. الويل للتلاميذ الذين يزورون المكان العالي للشعوذة، سوف يغريهم جمال نعيمة المهلك ومفاتن سحرها العذب. آنذاك سوف يتدحرجون في الهاوية حيث لا يسمع إلا البكاء وصرير الأسنان. يا ليتهم لم يولدوا قبل هذا، أو يا ليتهم علقوا صخرة حول أعناقهم وألقوا بأنفسهم في قاع البحر. في معبد مونتسيرات تضيء الكأس الفضية بكل مجد، تلك الكأس التي تحتوي على الدم الفادي للعالم. أما في معبد سلامانكا فتضيء ظلمات الكأس السوداء. في معبد مونتسيرات تقام الاحتفالات بالمهرجانات الكونية، وفي معبد سلامانكا يقع الاحتفال برقصات الكفر والسبت المثيرة للإشمئزاز. فرسان الكأس المقدسة يعبدون المسيح والأم الإلهية، وفرسان الكأس السوداء يعبدون يهفي والظل القاتل للطبيعة العظيمة. هذا الظل يسمى سانتا ماريا، إن مملكة سانتا ماريا هي الهاوية. إن المعركة الكبرى بين قوى النور وقوى الظلمات قديمة قدم الأبدية. المحور الأساسي للمعركة الكبرى هو الجنس. السحر البيض يريدون إصعاد الثعبان، والسحر السود شغلهم الشاغل هو إسقاط الثعبان. السحر البيض يتبعون مسار الزواج الكامل، والسحر السود يحبون الزنا والفسوق. هناك سادة للحجرة البيضاء العظيمة، وهناك سادة للحجرة السوداء الكبيرة. هناك تلاميذ للحجرة البيضاء العظيمة، وهناك تلاميذ للحجرة السوداء الكبيرة. يعرف تلاميذ الحجرة البيضاء العظيمة كيفية التحرك بوعي وبطريقة إيجابية في الجسم الكوكبي. يعرف تلاميذ الحجرة السوداء أيضا كيفية السفر في الجسم الكوكبي. لقد استمعنا جميعا في طفولتنا إلى مجموعة من القصص الخيالية وروايات عن الساحرات. جميعنا روت لنا جداتنا قصص الساحرات اللواتي يمتطين عصا المكنسة ويسافرون في منتصف الليل في السماء المقمرة. على الرغم من أن الأمر يبدو صعب التصديق بالنسبة للعديد من الطلاب السرانية وثيوسوفيا والصليب الوردي وغيرهم، إلا أن هؤلاء الساحرات هن موجودات فعلا. إنهن لا يركبن المكانس كما كان أسلافنا يعتقدون، لكنهن بارعات جدا في السفر عبر الأجواء. تسافر من نسميهن بالساحرات بأجسادهن من اللحم والدم عبر الفضاء. إنهن يعرفن كيفية الاستفادة من الفضاء الفائق لنقل أنفسهن من مكان إلى آخر بأجسادهن المادية. سوف تكتشف الفيزياء الفلكية قريبا وجود الفضاء الفائق. هذا الأخير يمكن إثباته باستخدام الهندسة الفائقة. عندما ينغمر الجسم في الفضاء الفائق يقال أن هذا الجسم قد دخل حالة الجيناس، أي جسم يكون في حالة الجيناس يفلت من قانون الجاذبية ثم يطفو في الفضاء الفائق. هناك الحجم وهناك الحجم الفائق. تتحرك الساحرات المزعومات داخل الحجم الفائق للمساحة المنحنية التي تعيش فيها. لا يقتصر انحناء الفضاء على كوكب الأرض، انحناء الفضاء يتوافق مع الفضاء اللامتناهي المرصع بالنجوم. إذا كانت الأعاصير في حد ذاتها دليلا على حركة دوران الأرض، فمن المنطقي أيضا أن نؤكد على وجه اليقين أن دوران جميع الشموس والأبراج والعوالم هو دليل ملموس على انحناء الفضاء. يعرف السحر البيض أيضاً كيفية وضع أجسادهم المادية في حالة الجنس. مشى يسوع على مياه بحيرة طبرية عارفاً كيف يستخدم بذكاء الفضاء الفائق. كان تلاميذ بوذا يعرفون استخدام الفضاء الفائق، فكانوا يمرون عبر النار دون التعرض للاحتراق. استخدم الرسول بطرس الفضاء الفائق للهروب من سجنه، وهكذا تجنب عقوبة الإعدام. يقول اليوغي باتنجالي العظيم في أمثاله المأثورة أنه من خلال ممارسة الساميما على الجسد المادي يصبح هذا الأخير مثل الصوف القطني ويطفو في الهواء. تتكون الساميما من ثلاث مراحل: التركيز والتأمل والنجوى. أولا يركز اليوغي على جسده المادي، ثانيا يتأمل في جسده المادي، ثالثا عندما يكون في حالة نشوة كاملة ينهض من فراشه بجسده المادي، ثم يدخل الفضاء الفائق ويفلت من قانون الجاذبية ويطفو في الفضاء. أنصار سانتا ماريا السحرة والساحرات يفعلون شيء نفسه باستعمال صيغ السحر الأسود. يدخل السحر البيض بأجسادهم في حالة الجناس إلى بعد من النوع العلوي. السحر السود بجسدهم المادي في حالة الجناس يدخلون بعدا من النوع الدني. في الطبيعة بأكملها يوجد دائما في الفضاء المتعدد الأبعاد ذهاب وإياب لا نهائي. عندما نتخلى عن أحد الأبعاد فإننا ندخل بعدا آخر، إما أعلى أو أدنى، إنه القانون. مملكة سانتا ماريا هي هاوية الساقطين، مملكة النور هي منطقة الآلهة. لا يمكن أن يعيش في مملكة النور سوى أولئك الذين حققوا عفة عليا. أما في الهاوية فإن العفة تعد جريمة، بينما الفسوق هو القانون. أي شخص يرى قصر يافي سيمو الأنيق ينبهر بالرفاهية والبهجة التي تسود فيه. هناك سوف يلتقي بالألاف من السحر السود في غاية من الجمال الخبيث. النفس التي تكون عديمة الخبرة والتي تدخل مناطق الشر هذه يمكنها أن تتوه في طريق الخطيئة وتسقط إلى الأبد في هاوية الهلاك. جمال نايمة الخبيث غاية في الخطورة. معابد النور لا يسود فيها سوى الحب والحكمة، بحيث لا يمكن للمظلمين أن يدخلوا هناك لأنهم يعيشون في بعد من النوع الدني. جمال نايمة هو قدر الهلاك. أولئك الذين أحبوا كثيرا، أولئك الذين أقسموا بالحب الأبدي لبعضهم البعض، كان بإمكانهم أن يعيشوا سعداء. للأسف كانوا مفتونين بجمال النعيمة فعشقوا زوجات الآخرين وسقطوا في هاوية اليأس. يتألق جمال نعيمة في قصرها في سيمو بطريقة فتاكة. السحر السود لديهم رمز مقدس، هذا الرمز هو المقلاة النحاسية. الرمز المقدس بالنسبة للسحر البيض هو الصليب المقدس. الصليب هو رمز قضيبي، يشكل علاج القضيب العمودي في الرحم الأفقي صليبا. الصليب لديه القدرة على الخلق، لا يمكن أن تحدث أي عملية خلق بدون علامة الصليب المقدس. تتلاقى أو تتقاطع كالصليب الفصائل الحيوانية والذرات والجزيئات لإدامة الحياة. تتفتح الورود الروحانية المباركة على صليب الزواج الكامل. الزواج الكامل هو اتحاد كائنين، إحداهما يحب أكثر والآخر يحب أفضل. الحب هو أفضل دين في متناول البشرية. السحر السود يكرهون الزواج الكامل. جمال نايمة المهلك وجرائم ليليث الجنسية هي نقيض قاتل للزواج الكامل. الساحر الأبيض يعبد المسيح الباطني. الساحر الأسود يعبد الشيطان. هذا الأخير هو الأنا نفسي، الأنوية التي تعود دائما إلى الحياة لكي تتجسد. الأنا هو حقا شبح العتبة ذاته. هذا الأخير يتجسد باستمرار لإشباع رغباته. الأنا هو الذاكرة. في الأنا توجد جميع ذكريات شخصياتنا القديمة. الأنا هو أهيرمان، لوسيفر، الشيطان. كينونتنا الحقيقية هي المسيح الباطني. كينونتنا الحقيقية طبيعتها كلية. كينونتنا الحقيقية ليست نوعا من الأنا الأعلى أو الأدنى. كينونتنا الحقيقية غير شخصية، بل هي كلية إلهية. إنها تتجاوز أي مفهوم للأنا أو لنفسي أو للأنوية إلى آخره. يقوى ساحر الظلمات شيطانه الذي تعتمد عليه قوته المهلكة. شكل وحجم الشيطان هما نتيجة لدرجة الخبث البشري. عندما ندخل في مسار الزواج الكامل يفقد الشيطان حجمه وقبحه. علينا أن نفكك الشيطان ونفنيه. ذلك لا يتحقق سوى بالزواج الكامل. علينا أن نرتقي إلى الحالة الملائكية. لا يمكن إحراز هذه المرتبة سوى من خلال ممارسة السحر الجنسي مع زوجتنا الكاهنة. الملائكة هم رجال كاملون. هناك نوعان من السحر الجنسي، الأبيض والأسود، الإيجابي والسلبي. السحر الجنسي مع قذف المني هو السحر الأسود. السحر الجنسي بدون قذف الزنا هو السحر الأبيض. يقوم كل من البرونز والدغباس ذوي الطرابيش الحمراء بقذف منيهم ثم يجمعونه في المهبل. هذا المني الممزوج بالمحلول الأنثوي يعاد امتصاصه من خلال مجرى البول عن طريق عملية مظلمة، والنتيجة مهلكة لهذه التندرة السوداء هي إيقاظ الثعبان بطريقة سلبية تماما. هذا الأخير بدلا من الصعود عبر قناة النخاع ينزل تبعا لذلك نحو الجحيم الذري للإنسان، مشكلا ذيلا رهيبا للشيطان. من خلال هذه التقنية يفصل البرونز والدغباس عن المسيح الباطني ويغرقون إلى الأبد في الهاوية الرهيبة. الساحر الأبيض لا يقذف أبدا سائله المنوي. الساحر الأبيض يسير في طريق الزواج الكامل. يريد كل من البرونز والدغباس ذوي القبعات الحمراء بهذه العملية الفتاكة توحيد ذرات الشمس والقمر لإيقاظ الكوانداليني. نتيجة جهلهم هي انفصالهم عن إلههم الباطني إلى الأبد. يخلط السحر البيض ذرات الشمس والقمر داخل مختبرهم الجنسي. لهذا الشيء يصلح الزواج الكامل. مباركة هي المرأة، مبارك هو الحب. المعركة الكبرى بين السحر البيض والسود تكمن جذورها في الجنس. ثعبان عدن المغري والثعبان النحاسي الذي شفى الإسرائيليين في البرية يتصارعان ضد بعضهما البعض. عندما يرتفع الثعبان نصير ملائكة، وعندما يهبط نصبح شياطين. أثناء السحر الجنسي تصبح النفخات الثلاثة للأكاشا النقي التي تنزل من خلال الحبل البراهماني أقوى. عندما يسكب الساحر الأسود سائله المنوي يفقد المليارات من الذرات الشمسية وتحل محلها المليارات من الذرات الشيطانية، فتمتصها الأعضاء التناسلية من خلال حركتها العصبية الناتجة عن تدفق السائل المنوي. تحاول الذرات الشيطانية الصعود إلى الدماغ عبر الحبل البراهماني، لكن النفخات الثلاثة للأكاشا تدفعها نحو الهاوية. عندما تصطدم هذه الذرات بالإله الذري الأسود الذي يسكن في العصعص، يستيقظ الثعبان ويتجه نحو الأسفل ليشكل ذيل الشيطان في الجسم الكوكبي. الملائكة هم رجال كاملون. للارتقاء إلى الحالة الملائكة يحتاج المرء إلى الزواج الكامل. الشياطين هم رجال منحرفون. هناك نوعان من السحر الجنسي، الأبيض والأسود. أولئك الذين يمارسون السحر الجنسي الأبيض لا يسكبون أبدا الدهر سائلهم المنوي. أولئك الذين يمارسون السحر الجنسي الأسود يسكبون السائل المنوي. يقوم كل من البرونز والدغباس أعضاء الحجرة السوداء في التبت بسكب السائل المنوي. هؤلاء المظلمون بعد أن يقوموا بقذف المني يجمعونه في الفرج الأنثوي بواسطة أداة خاصة، ثم يعيدون امتصاصه من خلال مجرى البول باستخدام القدرة السوداء، وهو نوع من الفاجروليمودرا لن نكشف عنه حتى لا ينتشر علم الظلمات الفتاك. يظن سحرة الظل أنهم بهذه الطريقة سوف يخلطون الذرات الشمسية والقمرية لإيقاظ الكوانداليني، لكن النتيجة هي أن نيران العمود الفقري بدلا من الصعود عبر قناة النخاع تنزل إلى الجحيم الذري للإنسان وتتحول إلى ذيل الشيطان. يخلط السحر البيض ذرات الشمس والقمر داخل مختبرهم الجنسي دون ارتكاب جريمة إراقة سائلهم المنوي، وبهذه الطريقة تستيقظ الكوانداليني بشكل إيجابي وتصعد منتصرة عبر قناة النخاع. هذا هو الطريق الملائكي. الساحر الأبيض يتوق إلى الحالة الملائكية. يريد أسياد الوجه المظلم الوصول إلى درجة أنجريكا. تندمج الأنفس التي تتبع طريق الزواج الكامل مع إلهها الباطني وترتفع إلى سيادة الإنسان الفائق. الأنفس التي تكره طريق الزواج الكامل تنفصل عن إلهها الباطني وتنغمس في الهاوية. يرفع الساحر الأبيض الطاقة الجنسية من خلال الحبال الودية للحبل الشوكي. يلتف هذان الحبلان حول النخاع ويشكلان الثمانية المقدسة. هذان الحبلان هما الشاهدان في الأبوكاليبس. املأ كأسك يا أخي بنبيذ النور المقدس. تذكر أن الكأس هو الدماغ،
أنتم بحاجة إلى الحصول على بصل النسر وعلى الأجنحة النارية. يكافح المظلمون من أجل إخراجكم من المسار الصحيح. اعلموا أن أخطر ثلاثة مخاطر تنتظر الطالب هم الوسطاء الروحانيون والأنبياء والنبيات الكاذبون، وكذلك الإغراءات الجنسية. هذا هو مسار حافة السكين القاطع. هذا المسار مليء بالمخاطر من الداخل ومن الخارج. عيشوا منتبهين ويقظين مثل الحراس في أوقات الحرب. لا تفسحوا المجال لأولئك الذين يحاولون التأثير عليكم بإقناعكم بأن الجنس وظيفته حيوانية بحتة، وأنه لا يحقق أي سمو روحي من أي نوع كان. عادة ما يكره الأنبياء الكذبة الجنس، ويروجون لمذاهب جديدة براقة توقع في شباكها الضعفاء وتفتنهم وتقودهم إلى الهاوية. لا تنخدعوا بالكلمات الكاذبة للمظلمين. تذكروا أن الوسطاء الروحانيين عادة ما يستخدمون كأجهزة للكيانات المظلمة. تظهر هذه الأخيرة متسترة وراء القداسة وتدعو باتباع مسار يتعارض مع طريق الزواج الكامل. عادة ما يزعمون أنهم يسوع المسيح أو بوذا إلى آخره بهدف خداع السذجاء. احذروا من الإغراءات التي تتربص بكم الدوائر. كونوا حذرين ويقظين. تذكروا أن المعركة الكبرى بين قوى النور والظلمات تحدث في الجنس. أي شخص يدخل في طريق الزواج الكامل عليه أن يحرس نفسه من هذه المخاطر الثلاثة بأكبر قدر من العناية. إن المظلمين يصارعون بلا كلل لإخراجكم من مسار الزواج الكامل. لا تنخدعوا بهذه المذاهب المبهرجة التي تنصح بسكب المني لأنها سحر أسود. ملك الذرات الشيطانية في عظم العصعص يتربص الفرصة التي ستسمح له لإيقاظ الحية بشكل سلبي وتوجيهها إلى الأسفل. مع تدفق المني يتلقى الإله الذري الأسود دفعة كهربائية هائلة لإيقاظ الحية وتوجيهها نحو الجحيم الذري للإنسان. هذه هي الطريقة التي يتحول بها الإنسان إلى شيطان. هكذا يسقط في الهاوية.
الفصل الرابع، الهاوية. تقول الروايات القبلية أن آدم كان له زوجتان، ليليث ونعيمة. ليليث هي أم الإجهاض والشذوذ الجنسي وجميع أنواع الجرائم ضد الطبيعة بشكل عام. نعيمة هي أم الجمال الخبيث والشهوة والزنا. تنقسم الهاوية إلى منطقتين كبيرتين، دائرة ليليث ودائرة نعيمة. في هاتين المنطقتين الكبيرتين تسود سلطة الجنسانية السفلية. دائرة ليليث. في دائرة الجنس السفلي لليليث يعيش أولئك الذين يكرهون الجنس والرهبان والأناكوريت وواعظي الطوائف الزائفة واليوغيين الزائفين الذين يمقتون الجنس والراهبات وإلى آخره. كل هؤلاء الأشخاص تحت الجنسيين بطبيعة كونهم جنسيين سفليين عادة ما يكون لديهم ميولات تجاه الأشخاص من الجنس الوسيط، وبالتالي ليس من الصعب العثور على المثلية الجنسية للذكور والإناث في العديد من الأديرة ومساكن الرهبان والأديان والطوائف والمدارس من النوع الباطني الزائف. يعتبر الأشخاص تحت الجنسيين أنفسهم متفوقون بشكل كبير على أولئك الذين يتمتعون بحياة جنسية عادية، ويعتبرونهم أقل شأنا منهم. جميع المحظورات والقيود وجميع التحيزات التي تحكم حياة الأشخاص الذين يتمتعون بحياة جنسية عادية تم ترسيخها بقوة من قبل الأشخاص تحت الجنسيين. لقد عرفنا حالة شيخ أناكوريت. كان يبشر بنوع من العقائد البشرية الزائفة. كان الجميع يحترمون هذا الرجل ويعتبرونه قديسا. كان على ما يبدو معلما، وكان الناس يوقرونه. أخيرا اكتشفت امرأة مسكينة حقيقة أمره عندما عرض عليها اتحادا جنسيا مخالفا للطبيعة من أجل تنشئتها على حد زعمه. كان هذا الأناكوريت حقا تحت جنسي، ومع ذلك يقال أنه نذر للعفة. هذا الرجل يكره بشكل قاتل الأراكان A37 السحر الجنسي، ويعتبره أمرا خطيرا، ومع ذلك لم يكن يرى أي مانع من الاقتراح على المواليات من أتباعه اتصالات جنسية غير مهبلية لأنه كان في الواقع تحت جنسي. من كان بإمكانه أن يشك في رجلا كهذا؟ كان يبدو قديسا، هذا ما يعتقده الناس. كان أتباعه يعتبرونه معلما، وكان يكره الجنس. نعم، لقد كان يمقته حتى الموت. هذه هي السمة المميزة للمنحطين تحت الجنسيين، والأخطر من ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم أرقى من الأشخاص ذوي الجنسية الطبيعية. إنهم يعتقدون أنهم متعالون ومستيقظون للغاية، ويمكنهم بسهولة إغواء الأشخاص ذوي الجنسانية الطبيعية وتحويلهم إلى مؤيدين لهم. خلال مهمتنا المتمثلة في الكشف عن الباطنية الغنوصية، أتيحت لنا الفرصة لدراسة الجنسيين التحتيين. كثيراً ما سمعناهم يقولون عبارات مثل هذا: أنتم الغنوصيون أنانيون ومهوسون لأنكم في جميع الأوقات لا تفكرون سوى في الكونداليني وفي السحر الجنسي. أنتم متعصبون للجنس. السحر الجنسي هو حيواني بحت. الجنس هو شيء بغيض. هناك طرق عديدة للوصول إلى الله. أنا أعيش فقط لله ولست مهتما بهذه القدرات الجنسية. أنا أتبع طريق العفة وأكره الجنس وإلى آخره. هذه بالضبط لغة الأشخاص تحت الجنسيين. هم دائما ممتلئي الذات ومشبعين بأنفسهم. لديهم دائما ذلك الفخر الذي يجعلهم يشعرون بأنهم متفوقون على الأشخاص الذين يمارسون الجنس الطبيعي. قالت لنا امرأة تحت جنسية تكره زوجها: أنا أمارس السحر الجنسي فقط مع معلمي. قالت هذه الكلمات في حضور زوجها. هذه المرأة لا تقيم علاقات جنسية مع زوجها لأنها على حد قولها تكره الجنس، ومع ذلك وافقت على ممارسة السحر الجنسي ولكن فقط مع معلمها. كان لديها ألفة معينة مع هذا المعلم لأنه كان أيضا تحت جنسي. إنه القديس الذي سبق وأن تحدثنا عنه في هذا الفصل، ذلك المعلم الزائف الذي كان يقترح اتصالات جنسية مخالفة للطبيعة على المواليات من أتباعه. نحن نعرف أيضا حالة رئيس هيروفانت، يكره النساء وغالبا ما كان يقول عبارات مثل هذا: النساء أنا أقودهن بالركلات. كان المستمعون يصغون باحترام للعقيدة التي كان يبشر بها، وكان أتباعه يعبدونه كإله. كان يعيش دائما محاط بالمراهقين. ثم مضى الوقت حتى اكتشفت الشرطة كامل القضية. لقد كان مقلوبا مثليا مفسدا للقصر، ومع ذلك فقد كان يتميز بالكبرياء الذي يعد سمة جميع الجنسيين السفليين، فخر الشعور بالتعالي الفائق والإلهي الذي لا يوصف. إن مجال ليليث هو مجال البدعة العظيمة. هؤلاء الناس لم يعد لديهم أي إمكانية للخلاص لأنهم يكرهون الروح القدس. كل نوع من الخطايا سيغفر لكم ما عدا الخطيئة ضد الروح القدس. الطاقة الجنسية هي انبثاق من الأم الإلهية. الشخص الذي يتخلى عن الأم الكونية، الشخص الذي يكره الأم الإلهية، الشخص الذي يدنس طاقة الأم الإلهية، مصيره لا محالة الغرق في الهاوية إلى الأبد. هناك سيتعين عليه المرور بالموتى الثانية. نفسية دائرة ليليث. تتميز دائرة ليليث بقسوتها. تأخذ نفسية هذه الدائرة جوانب مختلفة. يتعلق الأمر بالرهبان والراهبات الذين يكرهون الجنس، والمثلية الجنسية في الأديرة، والمثلية الجنسية خارج كل حياة الرهبانية، والإجهاض المفتعل، والأشخاص الذين يحبون العادة السرية، ومجرمي بيوت الدعارة، والأشخاص الذين يستمتعون بتعذيب الآخرين. يتميز هذا المجال بأبشع الجرائم المسجلة في سجلات الشرطة، كلها جرائم سادية مروعة. هناك تلتقي بجميع أنواع الجرائم الجنسية المثلية والشذوذ الجنسي في السجون والشذوذ الجنسي بين النساء. الساديون العقليون وأولئك الذين يتلذذون بتعذيب أحبائهم وجرائم قتل الأطفال والآباء والأمهات إلى آخره. كل هؤلاء ينتمون إلى هذا المجال. كذلك ينتمي إلى هذه الدائرة علماء السريين الزائفين الذين يفضلون المعاناة من التلوث الليلي بدلا من الزواج، والأشخاص الذين يكرهون الأركان والزواج الكامل، والأشخاص الذين يعتقدون أن بإمكانهم الوصول إلى الله برفضهم البغيض للجنس، والأناكوريت الذين يكرهون الجنس ويعتبرونه مبتذلا ومتهورا. دائرة نعيمة. تعزى دائرة نعيمة بسحر جمالها الخبيث. نجد في هذه الدائرة تحت الجنسية كل دون جوان وسيدات أغنيس. عالم الدعارة يتطور في هذه الدائرة. يشعر الأشخاص تحت الجنسيين في دائرة نعيمة بالرجولة الشديدة. في هذا المجال يعيش أولئك الذين لديهم عدة زوجات. هم يشعرون بالسعادة في الزنا ويعتقدون أنهم رجوليون للغاية ولا يدركون أنهم جنسيون سفليون. كما نلتقي في دائرة نعيمة بالملايين من البغايا، هؤلاء النسوة المسكينات ضحايا سحر نعيمة الفتاك. في دائرة نعيمة نرى سيدات أنيقات ذوات مكانة اجتماعية عالية يؤمن بأنهن سعيدات في الزنا، هذا هو عالمهن. في المنطقة تحت الجنسية لنعيمة نجد رقة تحرك النفس، العذروات اللواتي يغوين بسحر حنانهن، ونساء في غاية الجمال يسعين إلى الإغراء، والرجال الذين يهجرون منازلهم مفتونون بسحر هؤلاء الجميلات القيمات. نشوة لا توصف وعواطف لا يمكن الصمود أمامها. صالونات فخمة وملاهي أنيقة وأسرة ناعمة، أوركسترا الهاوية، كلمات رومانسية لا يمكن نسيانها إلى آخره. في بعض الأحيان يتقبل تحت الجنسيين لدائرة نعيمة الأركان السحر الجنسي، لكنهم يفشلون لأنهم لا ينجحون في تجنب قذف المنى. هم ينسحبون دائما من الزواج الكامل متلفظين بأهوال ضده. سمعناهم يقولون: مارست السحر الجنسي وتمكنت في بعض المرات من كبح قذف المنى، كنت حيوانا يستمتع بالشهوة اللذيذة للجنس. بعد الانسحاب من مسار شفرة الحلاقة الذي يمثله الحبل الشوكي يبحثون عن ملجأ في بعض عقائد نعيمة المغرية، وإن كانوا محظوظين بما يكفي لعدم الوقوع في مجال ليليث فإنهم يستمرون في قذف سائلهم المنوي، هذا هو عالمهم تحت الجنسي. سكان منطقة نعيمة تحت الجنسيين هم أناس منمقون ومتميزون ويقولون عبارات كهذا: الإهانة يجب أن تغسل بالدم، قتلت لإنقاذ شرفي كرجل، شرفي الذي انتهك، أنا زوج مهان. نوع رجال نعيمة هم الرجال الذين يتلاعبون بحياتهم من أجل امرأة. هم من النوع الشهواني الذي يحب الرفاهية ويعيش عبدا للتحيزات الاجتماعية، صديق السكر والولائم والحفلات والموضة الأنيقة للغاية وإلى آخره. الناس من هذا النوع يعتبرون الزواج الكامل شيئا مستحيلا، وعندما يقبلونه لا يبقون على الطريق لفترة طويلة لأنهم يفشلون. هؤلاء الناس يتمتعون بالجنس بطريقة حيوانية، وعندما يقبلون الأركان فإنهم يستخدمونه للتمتع بالشهوة، وبمجرد أن تعترض طريقهم أي عقيدة توفر لهم الملاذ فإنهم ينسحبون من الزواج الكامل. روحانية نعيمة. نلتقي أحياناً بأفراد من النوع الروحاني في الدائرة تحت الجنسية لنعيمة. هؤلاء الأشخاص لا يشربون الخمر ولا يأكلون اللحوم ولا يدخنون، ومنهم المتدينون للغاية رغم أنهم ليسوا نباتيين. النوع الروحاني في نعيمة شهواني فقط في الخفاء، حيث أنه يستمتع بالشهوات الجنسية بعنف على الرغم من أنه بعد ذلك ينطق بأحكام رهيبة ضد الشهوة الجنسية. في بعض الأحيان يتقبل هؤلاء الأركان، ولكنهم سرعان ما ينسحبون عندما يجدون عقيدة تعزيهم وتنومهم بعبارات مثل هذه: قال الله انموا وتكاثروا. الفعل الجنسي هو وظيفة حيوانية بحتة وليس للروحانية علاقة بهذا الفعل، وإلى آخره. تحت الجنسيين لنعيمة يجدون ذريعة لقذف سائلهم المنوي فينسحبون من الزواج الكامل. الفصل الخامس: الجنسانية الطبيعية. نعنى بالأشخاص ذوي الجنسانية الطبيعية الأشخاص الذين ليس لديهم أي نوع من الصراع الجنسي. هناك ثلاث أنواع من الطاقة الجنسية التي تتعلق بمجالات الفكر والشعور والإرادة، والطاقة التي تتعلق بالروح الإلهية للإنسان. الطاقة الجنسية هي حقا وبدون أدنى شك الطاقة الأكثر لطافة والأكثر قوة، والتي يقع إنتاجها وتوزيعها بشكل طبيعي من خلال الجهاز البشري. الإنسان بكل ما هو عليه بما في ذلك المجالات الثلاثة للفكر والشعور والإرادة ليس سوى النتيجة الدقيقة للتغييرات المختلفة للطاقة الجنسية. بسبب الطبيعة الخفية والقوية للطاقة الجنسية، فبالتأكيد يكون من الصعب التحكم في هذه الطاقة وتخزينها. علاوة على ذلك، فإن الطاقة الجنسية هي مصدر قدرة هائلة. إذا لم نعرف كيف نستعملها، يمكن أن يودي بنا الأمر إلى كارثة حقيقية. هناك قنوات معينة في الجسم تتدفق من خلالها هذه الطاقة الهائلة بشكل طبيعي. عندما تتسرب هذه الطاقة إلى الأجهزة أو القنوات الدقيقة التابعة لوظائف أخرى، تكون النتيجة الفشل فشلاً ذريعاً، لأنه في هذه الحالة تتضرر عدة مراكز حساسة للغاية في جسم الإنسان، ويتحول الفرد بذلك إلى تحت جنسي. يمكن لأي موقف عقلي سلبي أن يودي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه الكوارث العنيفة والمدمرة للطاقة الجنسية: كراهية الجنس، كراهية الأركان، الاشمئزاز أو النفور من الجنس، المغالاة في الجنس، الغيرة العاطفية، الخوف من الجنس، السخرية الجنسية، السادية الجنسية، الفحش، الإباحية الجنسية، والوحشية الجنسية، وما إلى ذلك. جميعها تحول الإنسان إلى تحت جنسي. الجنس هو الوظيفة الخلاقة والإبداعية التي يتحول بفضلها الإنسان إلى إله حقيقي. الجنسانية الطبيعية هي نتيجة الانسجام الكامل والتوافق التام بين جميع الوظائف الأخرى. تمنحنا الجنسانية الطبيعية القدرة على إنشاء أطفال أصحاء أو الإبداع في المجال الفني أو في عالم العلوم. ينتج عن أي موقف عقلي سلبي تجاه الجنس تسلل لهذه الطاقة القوية إلى وظائف أخرى، الأمر الذي يتسبب في كوارث مرعبة تكون نتيجتها الفتاكة هي الجنسانية السفلية. أي موقف سلبي للعقل يجبر الطاقة الجنسية ويحتم عليها السريان عبر قنوات وأنظمة عضوية مناسبة للطاقات الذهنية والإرادية، أو أي نوع آخر من الطاقات التي تعد أقل قوة من الطاقة الجنسية. النتيجة تكون هالكة، لأن القنوات والأنظمة من هذا النوع غير قادرة على تحمل الجهد الهائل للطاقة الجنسية الجبارة، فترتفع حرارة هذه القنوات وتنصهر مثل ما ينصهر السلك الدقيق للغاية والرقيق عندما يجتازه تيار كهربائي ذو توتر شديد. عندما يتحد رجل وامرأة جنسيا في ظل الزواج الكامل، يكونان في هذه اللحظات من النعيم آلهة حقيقية تفوق الوصف. الرجل والمرأة عندما يتحدان جنسيا يشكلان أندروجينا إلهيا مثاليا، إلهيما، ذكرا وأنثى، آلهة في غاية الألوهية. النصفان المنفصلان منذ فجر الحياة يتحدان للحظة بغاية الخلق. إنه أمر يفوق الوصف، إنه شيء متسامي وفردوسي. الطاقة الجنسية هي طاقة بشكل خطير وقابلة للانفجار. أثناء الفعل السري، أثناء النشوة الجنسية، يلف الزوجان بهذه الطاقة الإلهية الهائلة. في هذه اللحظات من النعيم الفائق والقبلات الملتهبة التي تحرق أعماق النفس، يمكننا أن نحتفظ بهذا النور الرائق لتنقيتنا وتحويلنا بشكل مطلق. عندما نقلب وعاء هرمس، عندما يحدث الانبعاث المنوي، ينسحب نور الآلهة تاركا وراءه الأبواب مشرعة، فينفذ من خلالها النور الأحمر الدموي اللوسيفري إلى البيت. لذا فإن السحر يختفي ليفسح المجال لخيبة الأمل والاستياء. بعد فترة وجيزة يدخل الرجل والامرأة في طريق الزنا، لأن بيتهما تحول إلى جحيم. من سمات الطبيعة حشد احتياطات هائلة من الطاقة الخلاقة لخلق أي كون، لكنها لا تستخدم من هذه الاحتياطات الهائلة سوى كمية متناهية الصغر لتنفيذ خلقها. وبالمثل يفقد الرجل عشرات الملايين من الحيوانات المنوية في القذف المنوي، ومع ذلك لا يتطلب الأمر سوى حيوانا منويا واحدا متناهي الصغر لإنجاب طفل. في ليموريا لم يكن أي كائن بشري يقذف سائله المنوي، كان الأزواج يتحدون جنسيا في المعابد ليخلقوا. كانت التسلسلات الهرمية القمرية تعرف خلال هذا الاتحاد كيفية استخدام حيوان منوي واحد وبويضة للخلق دون الحاجة إلى الوصول إلى الرعشة الجنسية والقذف المنوي. لم يكن أحد يسكب منيه. كان الفعل الجنسي قداساً لا يمكن أداءه إلا في الهيكل. كانت المرأة في ذلك الوقت تلد بدون ألم، وكان الثعبان يصعد منتصراً على طول القناة الشوكية للليموريين. في ذلك الوقت لم يكن الإنسان خارج جنة عدن. كل الطبيعة كانت تطيعه، ولم يكن يعرف الألم أو الخطيئة. المظلومون الليوسيفاريون هم الذين علموا الرجال كيفية سكب منيهم. كانت الخطيئة الأصلية لآبائنا هي جريمة إراقة السائل المنوي. هذا هو الفسوق. عندما فسق الإنسان الفردوسي، دمل ملكوت لوسيفر. الإنسان الحالي هو لوسيفري. من العبث إلقاء عشرات الملايين من الحيوانات المنوية عندما نكون بحاجة لحيوان منوي واحد فقط. يمكن لخلية منوية واحدة أن تهرب بسهولة من الغدد الجنسية دون حاجة إلى انسكاب السائل المنوي. عندما يعود الإنسان إلى نقطة البداية، عندما يعيد تأسيس النظام الجنسي لعدن، سوف ينهض الثعبان كونداليني المقدس من جديد منتصرا ليحولنا إلى آلهة. النظام الجنسي في عدن هو الجنسانية الطبيعية. النظام الجنسي للإنسان اللوسيفري مخالف للطبيعة تماما. نحن لا نقوم بالفسوق الجسدي فقط، حيث أن الفسوق يحدث في العالمين الكوكبي والعقلي كذلك. أولئك الذين يشاركون في المحادثات الشهوانية، أولئك الذين يقرؤون المجلات الإباحية، أولئك الذين يترددون على قاعات السينما التي تعرض أفلاما شهوانية وعاطفية، هم يهدرون كميات هائلة من الطاقة الجنسية. الجسم ينتج المادة الجنسية التي تعد أكثر المواد دقة وصفاء، غير أن هؤلاء المساكين يهدرونها بشكل بائس في إشباع عواطفهم العقلية الوحشية. التخيلات الجنسية تسبب عجزاً من النوع النفسي الجنسي. المرضى من هذا النوع لديهم انتصاب عادي ويبدون كرجال عاديين، ولكن بحلول لحظة الإيلاج، أي اللحظة التي يكون فيها على وشك إجراء اتحاد بين العضو الرجولي والفرج، يتوقف الانتصاب وينحني القضيب من جديد، مما يخلف إحباطاً كبيراً لدى الفرد. هؤلاء الأشخاص عاشوا إذن في التخيلات الجنسية، وعندما يواجهون واقعاً جنسياً قاسياً لا علاقة له بالخيال، يصيرون مرتبكين وغير قادرين على الاستجابة للواقع كما كان ينبغي عليهم. إن الحس الجنسي دقيق بشكل رائع وسريع بشكل رهيب، وذلك بفضل طاقته الرفيعة للغاية التي لا يمكن السيطرة عليها. المستوى الجزيئي حيث يعمل الحس الجنسي أسرع بملايين المرات من موجات الفكر. العقل المنطقي والتخيلات الفانتازيا هما حجر عثرة للحس الجنسي. عندما يريد العقل المنطقي بكل طرق تفكيره، وكذلك الخيال الجنسي بكل أوهامه الإيروتيكية، التحكم في الحس الجنسي أو توجيه نشاطه في إطار أوهامهما، فإنهما يدمرانه بشكل قاتل. يدمر كل من العقل المنطقي والخيال الجنسي الحس الجنسي عندما يحاولان إخضاعه ووضعه في خدمتهما. العجز الجنسي النفسي هو أكثر المآسي المروعة التي يمكن أن تصيب الرجال والنساء المتعصبين أو الأشخاص من النوع العقلاني البحت. العديد من الرهبان والراهبات والأناكوريت واليوغيين الزائفين يناضلون لتقييد الجنس ضمن معايير تعصبهم الديني وحبسه في سجن التكفير عن الذنب وإسكاته وجعله عقيماً لمنع أي ظهور خلاق. كل ذلك يحول المتعصب إلى عبد لشهواته، إلى عبد للجنس غير قادر على التفكير في أي شيء آخر ما عدا الجنس. هؤلاء هم المتعصبون للجنس والمنحطون المنتمون للجنسانية السفلية. هؤلاء الناس يفرغون أنفسهم كل ليلة في تلوث ليلي مثير للاشمئزاز الاحتلام، أو يتعاطون الرذائل الجنسية المثلية، أو يمارسون العادة السرية بشكل بائس. إن الرغبة في احتواء الجنس وحبسه تشبه تماما الرغبة في احتواء الشمس. كل من يريد أن يسجن الجنس يصبح عبده الحقير ويفقد الاستفادة منه وحتى المتعة الحقيقية. رجل من هذا الصنف هو رجل واقع في الخطيئة وبائس. امرأة كهذه هي عقيم، عبدة حقيرة لما تريد أن تستعبده، الجنس والوظيفة الجنسية. أعداء الروح القدس هم أهل الهاوية. يا ليت هؤلاء لم يولدوا أصلا، ويا ليتهم علقوا حجرا حول أعناقهم وألقوا بأنفسهم في قاع البحر. يجب على الكائن البشري أن يتعلم كيف يعيش جنسيا. نحن الآن في عصر الجنسانية، عصر الحقبة الجديدة لبرج الدلو. الغدد الجنسية يتحكم فيها كوكب أورانوس، وهذا الكوكب هو حاكم كوكبة الدلو. تبعا لذلك فإنه سوف يقع استقطاب الخيمياء الجنسية واعتمادها رسميا من قبل جامعات المستقبل في العصر الجديد من برج الدلو. أولئك الذين يزعمون أنهم رسل العصر الجديد للدلو ومع ذلك هم يكرهون غموض الأركان، فإنهم يثبتون حتى التخمة أنهم في الواقع أشخاص محتالون، لأن العصر الجديد للدلو يحكمه وصي الجنس. هذا الحاكم هو كوكب أورانوس. الطاقة الجنسية هي الطاقة الأكثر دقة في الكون اللامنتهي. يمكن للطاقة الجنسية أن تحولنا إلى ملائكة أو إلى شياطين. صورة الحق توجد مودعة في الطاقة الجنسية. الصورة الكونية لآدم المسيح مودعة في الطاقة الجنسية. يولد ابن الإنسان، الإنسان الفائق من الحياة الجنسية الطبيعية. لا يمكن أبداً أن يولد الإنسان الفائق من أشخاص تحت جنسيين. عالم الجنسانية السفلية هو الهاوية. قال الشاعر اليوناني هوميروس ذات مرة: من الأفضل أن تكون متسولا على وجه الأرض من أن تكون ملكا في إمبراطورية الضلال. هذه الإمبراطورية هي العالم المظلم للتحت جنسيين.